حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سيداتي سادتي، أحلى التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، وأدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميلة رواء حيدر وأهم الأنباء.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام، وأقدم لكم عرض الأنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. أظهرت إحصائيات نشرتها وزارات الصحة والداخلية والدفاع انخفاض أعداد الخسائر المدنية بسبب أعمال العنف بنسبة 50% في شهر أيلول الماضي، حيث بلغ عدد القتلى 884 مدنيا، وهو أقل عدد مسجل خلال هذا العام. أما عدد الجرحى فبلغ 850 مدنيا في أيلول. عدد قتلى رجال الأمن بلغ 78 فردا، وعدد القتلى من المسلحين بلغ 366، وهو أقل من الأعداد المسجلة في آب الماضي. قالت ناطقة باسم وزارة الصحة، لم تكشف وكالة رويترز للأنباء عن اسمها، أنه تم التثبت من 500 إصابة جديدة بمرض الكوليرا منذ يوم الخميس الماضي في مدينة كركوك، مما يرفع عدد المصابين إلى أكثر من 3000 شخص. يذكر أن 15 شخصا توفوا بسبب المرض، 11 منهم في السليمانية. الناطقة قالت أن المرض بدأ بالانتشار انطلاقا من كركوك، وأنه تم تشخيص 113 حالة في أربيل. أعلن عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي بأن البرلمان لا يرى أن وزير الداخلية مخول لعقد اتفاقية لها مساس مباشر بسيادة العراق. وأكد طيفور في بيان صدر اليوم الاثنين أن أي اتفاق يبرم بين الدولة العراقية والدول الأخرى بما فيها الاتفاقية الأخيرة مع تركيا يجب أن يقدم إلى مجلس النواب العراقي لكي يصادق عليها، وبعكسه لن يكون نافذا. طيفور أضاف، بدورنا ومن موقعنا لن نقبل بأية خطوة تتعارض مع مصالح الشعب العراقي عموما وإقليم كردستان خاصة، حسب البيان الصادر عنه والمنشور على موقع حكومة إقليم كردستان على الإنترنت. في هذه الأثناء حذر رئيس هيئة الأركان التركية شارب يوكانت من تقسيم العراق، قائلا أن تركيا تشعر بالقلق من هذا الاحتمال الكبير، وأضاف أن قيام دولة مستقلة في شمال العراق يمثل خطرا كبيرا بالنسبة لتركيا على الصعيدين السياسي والأمني حسب قوله. يذكر أن تركيا تتهم أكراد العراق بالتساهل مع حزب العمال الكردستاني التركي وحتى بمساعدته. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. بدأت سوريا بمطالبة العراقيين الراغبين في دخول أراضيها بتأشيرات اعتبارا من اليوم الاثنين بهدف الحد من تدفق النازحين، حسب ما جاء على لسان مسؤول سوري لم يفصح عن اسمه. يذكر أن دمشق أعلنت في الأول من أيلول الماضي نيتها في فرض تأشيرات على العراقيين في العاشر من الشهر نفسه، ثم ما لبثت أن أجلت تنفيذ القرار إلى ما بعد نهاية شهر رمضان. وكالة أنباء نقلت عن مسؤول في المعبر الحدودي اليعربية أن أي عراقي لم يدخل الأراضي السورية اليوم. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في أوكرانيا تقدم حزب الأقاليم الموالي لروسيا بزعامة رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش بعد احتساب حوالي 90% من الأصوات. ذكرت هيئة الانتخابات أن حزب الأقاليم حقق 33.17% من الأصوات. يانوكوفيتش قال:
نحن الفائزون في هذه الانتخابات، وأنا واثق أننا فزنا بنسب عالية، ولنا الحق في تشكيل تحالف.
وجاء في المرتبة الثانية الكتلة الموالية للغرب تحت زعامة يوليا تيموشينكو، إذ حصلت على 31.49% من الأصوات. أما حزب الرئيس فيكتور يوشينكو فحصل على حوالي 15% من الأصوات. هذا ودعا مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا، دعا قادة أوكرانيا إلى الإسراع في تشكيل حكومة مستقرة وإدخال إصلاحات. قال مسؤولون أفغان أن متمردين من جماعة طالبان نصبوا كمينا لرتل لقوات الشرطة وقتلوا 8 ضباط. وزارة الداخلية الأفغانية قالت أن الهجوم وقع في إقليم غانزي في جنوب البلاد، مضيفة أن المتمردين لاذوا بالفرار بعد الهجوم، كما عثر على جثث 3 منهم بعد انتهاء الاشتباكات. هذا وقد أعلنت جماعة طالبان مسؤوليتها عن هذا الهجوم. من جانب آخر قالت قوات أفغانية ومن التحالف أنها قتلت أكثر من 20 من مقاتلي طالبان في إقليم هيلمند. وجاء في بيان صدر عن قوات التحالف أن قوات مشتركة تعرضت إلى هجوم، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بدعم جوي من التحالف. أظهر تقرير صدر عن الكونغرس الأمريكي أن الولايات المتحدة ما تزال تحتل المرتبة الأولى في مجال التجارة بالأسلحة في العالم، حيث تبلغ حصتها 42% في السوق العالمية في هذا المجال. التقرير أشار إلى توقيع شركات أمريكية صفقات مبيعات أسلحة بقيمة حوالي 17 مليار دولار في عام 2006، بينما بلغت حصة روسيا في سوق الأسلحة الدولية حوالي 22%. والتقرير لاحظ أيضا تقلصا في مبيعات الأسلحة بشكل عام في العالم بنسبة 13% على حساب دول مثل فرنسا ودول أخرى في أوروبا الغربية. مستمعي الكرام، كان هذا عرض الأنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحرة.
تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير منوعة أخرى نطلع فيها على احتفالية بيوم الموسيقى في كردستان، ونتعرف على مجريات الحلقة النقاشية التي عقدها مركز الصباح للدراسات الاستراتيجية، وسيتناول تقرير آخر اليوم الدولي للمسنين، حيث تشير إحصاءات إلى أن عدد المسنين أو كبار السن سيزداد في 50 عاما المقبلة. ونختم الساعة مع الأبوذيات والدارميات والشعر الشعبي ومواويل شعر في البرنامج الأسبوعي الذي يعده ويقدمه فالح الدراجي. مستمعين الأعزاء، لم تقتصر ردود الأفعال حول اعتماد يوم انضمام العراق لعصبة الأمم المتحدة عيدا وطنيا على المواطنين فحسب، بل أن للسياسيين وأعضاء البرلمان آراء تميزت باستقبال المناسبة ببرود. وإذ لم تشهد شوارع المدن أي مظاهر احتفالية، فإن البعض من أعضاء مجلس النواب لم يعرفوا العيد الوطني ولا فحواه التاريخية، كما نقل بعض ممن تحدث إليهم ليث أحمد في تغطيته لآراء برلمانيين عن اليوم الوطني العراقي الذي لم يستفت البرلمان بشأنه.
حددت الحكومة العراقية 3 شهر تشرين الأول عيدا وطنيا للعراق، ففي مثل هذا اليوم من عام 1932 قبل العراق عضوا في عصبة الأمم ليصبح العضو رقم 57، كما انتهى أيضا الانتداب البريطاني عليه والذي بدأ منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى. وعن اليوم الوطني للعراق وموعده يقول عضو الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي:
لكل الشعوب ولكل الدول يوم وطني، وكانت الأنظمة المستبدة تجعل هذه الأيام هي الأيام الانقلابات العسكرية، ولكن وجد دولة رئيس الوزراء على أن اليوم الوطني للعراقيين هو يوم الذي حصلوا فيه على استقلالهم وانضموا إلى عصبة الأمم، وبالتالي برزوا كدولة مستقلة على الخارطة السياسية والعالمية.
إلا أن من المفارقات الغريبة هي أن مع حلول عشية الاحتفال بالعيد الوطني فقد غابت هذه المعلومة عن معظم السياسيين وصانعي القرار في العراق، كما إنهم أبدوا استغرابهم من هذا التاريخ. أسباب عدم معرفة الساسة أوضحها عضو كتلة الفضيلة باسم شريف:
والله هذا اليوم يعني هو حقيقة تم اختياره من الحكومة، يعني ما أذكر في مجلس النواب ناقشنا هذا الموضوع، وما أعتقد يعني حسب علمي ما صار في جلسة معينة لإقرار أنه هذا اليوم هو يوم الوطني للعراق. دائما اليوم الوطني يجي يرتبط بحدث كبير يستذكره كل العراقيين. أعتقد انضمام العراق لعصبة الأمم المتحدة ليس بالحدث الكبير الذي يتذكره ذاك العراقي، لذلك أنت الآن عندما تسنى يوم 13 أقول لك لا أدري، وأنا المفروض أعرف هذا اليوم بس أنا لا أدري لأنه موضوع غير مرتبط بي، لكنه مثلا تذكر يوم 14 تموز، تذكر يدخل كل عراقي. نعم نقول 14 تموز يوم انقلاب العراق من حكم الملكي الحكم الجمهوري، موضوع مرتبط بذاكرة كل عراقي. اعتقد ان المفروض يختار يوم يكون مرتبط بذاكرة العراقي، لكنه المشكلة اختيار هذا اليوم سوف لن يحظى بموافقة كل الجهات السياسية وسيكون موضوع خلاف ايضا.
وبالرغم من أن انضمام الدول إلى عصبة الأمم المتحدة لم يكن له علاقة بوجود قوات احتلال على أراضيها، إلا أن العديد من السياسيين وجدوا من الضرورة عدم الاحتفال باليوم الوطني للعراق إلا بعد جلاء القوات الأجنبية منه. وبهذا الصدد يقول عضو جبهة التوافق العراقية عز الدين الدولة:
لازلنا نحن نرزح تحت ظلم الاحتلال، ولا زالت الأجندات الخارجية تفعل فعلها في العراق. أنا أتمنى أن يرحل آخر جندي ونحدد اليوم، لا الآن، الآن هذا سابق لأواني.
مظاهر الاحتفال لم تغب فقط عن شوارع بغداد، بل غابت أيضا عن روح السياسيين والأسباب عديدة، بحسب عضو القائمة العراقية الوطنية عزة الشابندر:
بصراحة لا أشعر فيها أبدا، لأن روح الانتماء للأسف قتلت في ضمير الشعب العراقي. هناك أكثر من 3 أو 4 ملايين عراقي مهجر، ولا نلتفت إليهم ولا نحس بما يعيشوه. أين هي المواطنة وأين هو الانتماء وأين هو يوم العراق؟ ويوم صعب أقدر أتعايش مع هذا المنطق.
ويذكر أن جدلا قد أثير بعد سقوط النظام البعثي عام 2003 حول تحديد اليوم الذي سيكون عيدا وطنيا، إذ قرر مجلس الحكم أن يكون 9 نيسان، وهو يوافق سقوط النظام السابق وإنهاء حقبة دكتاتورية، إلا أنه لاقى اعتراضا من قبل العديد من الشخصيات الدينية والسياسية، معتبرين أن هذا التاريخ يجسد احتلال العراق. بعدها تقرر أن يكون 14 تموز، وهو يوافق ذكرى ثورة عبد الكريم قاسم عام 58، إلا أن الحكومة ارتأت في ما بعد أن يكون في 3 تشرين الأول. ويذكر أن العراق كان يحتفل قبل عام 2003 بيومه الوطني في 17 تموز، وهو ذكرى استحواذ مجموعة من الضباط وقادة حزب البعث على السلطة في عام 68 بعد انقلابهم على حكومة الرئيس الأسبق عبد الرحمن عارف. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، في اليوم الدولي للمسنين الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة تحضر معلومة تقول أن 1 من كل 10 أشخاص حاليا يبلغ من العمر 60 عاما أو أكثر، وأن المؤشرات الإحصائية تؤكد على أن هذا العدد في ازدياد مستقبلا. التقرير الذي أعده الزميل كفاح الحبيب يتناول سعي المنظمات الدولية للاهتمام بالمسنين، لكن المسنين العراقيين يعانون اليوم من مشاكل ليس آخرها الوضع الأمني، يعرضها عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حنين القدو.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. هل صحيح أن العالم يشيخ ويتقدم في السن عاما بعد آخر؟ الجواب نعم، فالإحصاءات تشير إلى أن عدد المسنين أو كبار السن سيزداد في 50 عاما المقبلة من نحو 600 مليون نسمة إلى 2 مليار نسمة تقريبا. والإحصاءات تشير أيضا إلى أن 1 من كل 10 أشخاص على وجه الكرة الأرضية حاليا يبلغ من العمر 60 عاما أو أكثر، وأن هذه النسبة ستتضاعف بحلول عام 2050، بل ومن المتوقع أن يكون ثلث سكان العالم قد بلغوا 60 سنة من أعمارهم أو أكثر في عام 2150. المنظمات الدولية المعنية شهدت اهتماما لافتا في السنوات الأخيرة بالظروف التي يعيشها كبار السن في العالم. ففي أواخر عام 1990 حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأول من تشرين الأول من كل عام ليكون اليوم الدولي للمسنين، في سياق متابعة لمبادرات الأمم المتحدة كخطة عمل فيينا الخاصة بالشيخوخة التي صادقت عليها الجمعية العامة في وقت لاحق. وفي عام 1991 وبعد 10 أعوام من التصديق عليها، تبنت الجمعية العامة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن. وفي عام 2002 تبنت خطة عمل مدريد الدولية بشأن الشيخوخة لغرض التجاوب مع الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه شيخوخة سكان الأرض في القرن 21 وتعزيز بناء مجتمع يتسع لجميع الأجيال. وفي العراق نجد أن العديد من كبار السن ومن كلا الجنسين يعاني من مشاكل جمة تضاعفت في السنوات الأخيرة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد. ولكن رغم ذلك، يقول عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي حنين القدو، أن هناك تشريعا خاصا معنيا برعاية المسنين في العراق وصيانة حقوقهم.
هناك الحقيقة القانون الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية اللي تم الحقيقة مصادقة عليه من قبل مجلس النواب العراقي، وهذا القانون يعالج حقيقة جزء من هذا الموضوع، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الاهتمام بأشخاص الكبار العمر الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابت، وبالتالي تصب لهم بعض الرواتب من قبل المكاتب الخاصة بالضمان الاجتماعي. هذا من ناحية. ناحية أخرى نحن الحقيقة نأمل في أن نستطيع أن نسن قانون شامل يشمل كل جوانب الحياة، وخاصة موضوع الاهتمام بكل المسنين أو العاطلين عن العمل. لكن بشكل عام لا زال الكثير من الشيوخ وكبار العمر في العراق الآن يعانون بسبب الظروف الحرجة وبسبب تركيز الحكومة على الجوانب الأمنية وجوانب أخرى.
ويرى النائب حنين القدو أن شروطا محددة يجب أن يتوفر عليها الأشخاص الذين ينبغي شمولهم بقانون شبكة الرعاية الاجتماعية.
بدون شك يعني أولا يجب أن لا يكون لديه أي معيل، أي بمعنى آخر أنه لا يكون لديه مصدر لدخل معين محدد. اثنين، لا يجب أن لا يكون لديه أولاد كبار في العمر لديهم أيضا وظائف، وبالتالي هناك وأيضا يجب أن يكون مثلا وضع المادي يعني بتزكية من قبل جماعات أخرى ومن قبل شهود، وضع المادي سيء جدا، لأن هناك مجموعة من القواعد، مجموعة من المعايير موضوعة للتعامل مع الأشخاص الكبار في العمر. يعني هناك الآن في الواقع تركيز كبير على النساء أكثر من الرجال، يعني المطلقات مثلا كبار العمر أو الأرامل هناك يهتم بهم في موضوع شبكة الحماية الاجتماعية.
القد أكد على ضرورة الاهتمام بالمسنين الذين قال أن أعدادهم تتزايد في العراق بسبب المشاكل التي يشهدها المجتمع.
المجتمع العراقي الآن بدأ يعاني كثير من المشاكل، يعني هناك تفكك عائلة حد ما بسبب ظروف الحرب ووضع الأمني، هناك الكثير من الأشخاص فقدوا أبنائهم في أثناء العمليات القتالية اللي تحدث في العراق، هناك الكثير من الأشخاص داخل السجون العراقية، وبالتالي قد تم ترك الأب أو الرجل أو الامرأة وحيد أو وحيدا بدون أي معين. نحن يجب أن نركز اهتمامنا على هذا الموضوع، وأعتقد هذا جانب إنساني مهم من واجب مجلس النواب العراقي وواجب الحكومة العراقية أن تهتم بهذا المجال.
وعن طبيعة المساعدات التي يضمنها القانون للمسنين قال النائب حنين القدو أنها تشتمل على مساعدات مالية أو توفير مأوى أو خدمات صحية، مشيرا إلى أن تلك الخدمات ما زالت تمثل البداية.
تقديم إعانات مالية ومساعدات مالية إلى الأشخاص المسنين والكبار في العمر، هذا أحد الجوانب اللي حقيقة تتم به الحكومة. أما الجانب الآخر يعني هو يتعلق بموضوع يعني توفير ربما دار أو ضيافة، نحن الحقيقة يعني لم نعالج هذا الموضوع كثير، لازلنا في البداية في هذا المجال، لأن هناك الكثير من الكبار بالعمر قد يعيشون بشكل انفرادي، وهؤلاء يحتاجون إلى عناية طبية، يحتاجون
إلى رعاية صحية، يحتاجون إلى إعانات
مادية. هذه إذاعة العراق الحر.
قلبي جزر
وتروح إليه ورياح الحب الأولى تغدو ورياح الحب الأولى تغدو وتروح إليه لا ربان إلا أنت لا ربان إلا أنت أبحر في إلينا أبحر في إلينا كيف تشاء كيف تشاء وأنت داخل نفسك تمضي تتولد خارج نفسي أمضي أتولد أنت مقيم حيث الشعب أنت مقيم حيث الشعب وأنت لا حد لوجهك
أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة إلى جولة في عالم الصحافة، حيث نبقى أولا مع الصحف العراقية وعرض يقدمه محمد قادر.
قرار مجلس الشيوخ الأمريكي لا زال يتصدر أخبار وعناوين معظم الصحف العراقية، فعلى صعيد متصل قالت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان في منشأتها إن الكتلة الصدرية تقترح إرجاء مشروع الأقاليم حتى جلاء آخر جندي أجنبي، فيما نشرت جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي أن 8 كتل تدعو البرلمان إلى جلسة استثنائية للرد على قرار التقسيم، وقالت في عنوانها الهاشمي يستنكر المشروع ودعوة إلى تبني قانون يمنع المضي فيه. إلى جانب ذلك قالت الصحيفة إن الحزب الإسلامي يعتزم عرض العقد الوطني في جولة خارجية. أما صحيفة المدى فقد نقلت عن بيان السفارة الأمريكية في بغداد أن أي محاولة لتقسيم العراق سيتولد عنه معاناة كبيرة جدا وإراقة الدماء، مؤكدة أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية هو عراق موحد ديمقراطي فيدرالي، وبحسب البيان الصادر عن السفارة. نكمل مع أخبار المدى. طالبان يتابع مع بوش تداعيات إغلاق الحدود بين إيران وإقليم كردستان. التيار الصدري والفضيلة ينفيان السعي إلى تشكيل كتلة برلمانية جديدة. البدء بتوزيع تعويضات العوائل الوافدة إلى كركوك واجتماعات لتدعيم سلطة المحافظة. الطلاب يتوجهون إلى مدارسهم معلنين بدء العام الدراسي الجديد. نعود إلى بعض ما نشرته الطبعة البغدادية من الزمان، فنقرأ ما أكده مصدر سوري الأحد من أن العمل بنظام تأشيرة الدخول المفروض على العراقيين سيبدأ تطبيقه ابتداء من الاثنين وليس مع نهاية رمضان كما سبق وأعلن، في وقت نفت وزارة الخارجية العراقية علمها بالموضوع. وانتقالا إلى مقالات الرأي، ففي صفحة آراء من جريدة الصباح يكتب رسام كاظم الهاشمي بأنه يخطئ كثيرا من يظن أن أمريكا قد فشلت في العراق، كما تردد بعض وسائل الإعلام نقلا عن أناس إما جاهلين أو موجهين. نعم تأخرت ولكنها حققت معظم أهدافها ولا أقول كلها والكلام للكاتب، مشيرا إلى أن أمريكا أرادت عراقا ديمقراطيا، ولكن أية ديمقراطية؟ إنها ببساطة ديمقراطية الخائفين من بعضهم والذين لا يرون في غير أمريكا ملجأ وملاذا وسندا ضد أعدائهم إخوانهم. ولا يعتبر الكاتب رأيه هذا استرجاعا لنظرية المؤامرة، بل هو قراءة بسيطة وسهلة كما يقول لبانوراما أحداث 4 سنين منذ دخول أمريكا للعراق واحتلالها له، لنلاحظ عملية الدخول وما صاحبها من حرب نفسية ضد الشعب. فمثلا هل ستحدث حرب أهلية؟ نحن لا نريد لبنانة العراق، سيبقى العراق موحدا إلى آخره، على حد قول رسام الهاشمي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ما زلتم مستمعين الكرام في جولة وعالم الصحافة، ونذهب الآن إلى القاهرة حيث يستطلع لنا أحمد رجب أهم ما جاء في الصحافة المصرية الصادرة يوم الاثنين.
تتابع ردود أفعال الكتاب المصريين إذا قرر تقسيم العراق. نبدأ مطالعتنا لآراء الكتاب المصريين ومواقفهم من صحيفة الوفد المعارضة بمقال للكاتب محمد شردي، وهو عضو في البرلمان المصري، والذي يرى أنه إذا كان عضو الكونغرس الأمريكي الذي طالب بهذه الخطة يسعى إلى خوض انتخابات الرئاسة، فإن المنطقة أمام موجة أكثر عنفا، والمزايدات السياسية ستتوالى والخطط ستكون أكثر تشددا. ويضيف: تقسيم العراق هو مجرد بداية الأزمات الحقيقية في كل المنطقة، والغريب إننا لم نسمع ردا حتى الآن حول هذه الخطة سواء من دولة عربية أو من جامعة الدول العربية. ويتساءل: هل اختفى العرب والمسلمون في رمضان من الساحة السياسية الدولية واكتفوا بمآدب الإفطار وسهرات السحور، على حد تعبير محمد شردي؟ وحال الصحف المصرية شبه الرسمية ليس بعيد عن رأي الصحيفة اليومية المعارضة أو الصحف المستقلة التي أدانت القرار الأمريكي مثلما هو الحال في مصر اليوم. ويرى رئيس مجلس إدارة الأهرام مرسي عطالله، الذي يكتب عن قرار تقسيم العراق لليوم الثاني على التوالي، يرى أن أغلب الظن أن الهدف الأمريكي لم يكن بناء الديمقراطية في العراق لتكون نموذجا يحتذى به، وإنما الهدف كان ولا يزال هو تقسيم وتفتيت العراق ليكون نموذجا يمكن تكراره في عملية رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط، على حد تعبير مرسي عطالله. وننتقل أخيرا إلى كاتب ثالث في صحيفة الأخبار، وهي أيضا صحيفة يومية شبه رسمية. يقول الكاتب سليمان قناوي في مقاله الذي عنوانه سايكس بيكو 2007، يقول: إنه كان واضحا لكل ذي عينين وجزء من بصيرة أن جميع الأفعال الأمريكية على الأرض العراقية كانت تمضي كالسكين في تورتة التقسيم. فبعد إخراج صدام حسين من الكويت عام 91، وضعت أمريكا الحجر الأول في هذا المشروع فرض مناطق حظر للطيران العراقي في الشمال والجنوب تتماثل تقريبا مع قرار مجلس الشيوخ الأخير. وتساءل في ختام مقاله: هل لنا الآن أن نترحم على اتفاقية سايكس بيكو لعام 1916 التي طالما لعناها، والتي ثبت الآن أنها كانت أكثر رفقا بنا، على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم مستمعين الكرام والصحافة العربية، شكرا للمتابعة، وعودة إلى برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.